الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من كتاب الحدود من عمدة الأحكام. وقد اختلف العلماء هل كان الحكم الذي تضمنه هذا الحديث تعزيرًا أم حدًّا. فمن قال بأنه حد قال بأنه منسوخ، هذا الحد منسوخ بأحاديث النهي عن المثلة. وقد رد عليهم هذا القول، لأن هذا الحكم كان في السنة السادسة من الهجرة، ولم يعلم تأريخ النهي عن المثلة، مع أن المثل قد وقعت في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وأنزل الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال بعض أهل العلم: هذا ليس من الحدود، وإنما هو من باب التعزير، وباب التعزير يجوز للإمام أن يطبق فيه الحكم الشديد زجراً للناس عن اقتراف مثل هذا الفعل. والذي يظهر والله أعلم أن هذه الحادثة قد تضمنت عدة أحكام: الأول أنهم ارتدوا، وقد جاءت السنة بقتل المرتد، كما في حديث ابن عباس عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقد تقدم حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. الأمر الثاني أنهم قطعوا الطريق، وهم في حكم ذلك، وقد أمر الله عز وجل بقتل هذا الصنف: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض. وقد أخرج الشافعي والبيهقي وغير واحد عن ابن عباس رضي الله عنه أن من قتل وأخذ المال يقتل ويصلب، ومن أخذ المال ومن قتل ولم يأخذ المال يقتل ولا يصلب، ومن قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل تقطع يده ورجله من خلاف، ومن تعرض وأخاف في الطريق ولم يأخذ المال ولم يقتل ينفى من الأرض. وعلى هذا الحكم جماهير العلماء. وهل يصلب حيا أم بعد موته؟ كره بعض أهل العلم أن يصلب المسلم قبل قتله، وذلك أنه يحال بينه وبين أداء الصلاة وإقامة الفرائض التي أوجبها الله عز وجل عليه، وإنما يكون الصلب بعد قتله للتشهير به والتحذير من فعله. وأيضا سرقوا، وحد السارق أن تقطع يده، وحاربوا الله ورسوله وتقدم الحكم فيه. ومن الأحكام في هذا الباب متى يسمى الرجل محاربا. لو دخل رجل الآن إلى دكان وسرق منه هل يعتبر من المحاربين؟ أو نزل إلى السوق وعمل له نقطة وجعل يمسك الناس هل يعتبر من المحاربين؟ جمع من أهل العلم لا يعتبرون هذا من المحاربة، لأن هذا في مكان وجود الدولة ومكان وجود الناس، ولكن المحاربة أن يعمد إلى طريق بعيد من البنيان ثم يحارب الناس ويتقطع لهم، فهنا يجوز للمحارب أن يقاتلهم وأن يدفعهم بما يدفع به الصائل الدون ثم الذي يليه حتى لو أدى الأمر إلى قتلهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا أراد أخذ مالي قال فلا تعطه أو فلا تعطه، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. والحديث في الصحيح. فذهب بعض أهل العلم إلى أن السارق لو دخل محل حتى ولو كان في البنيان وفي الحاضرة ثم شهر السلاح على صاحب المال أنه يعد محاربا ويقام عليه ما تضمنته هذه الآية. والذي يظهر، الله أعلم، الذي عليه الجماهير أن المحاربة تكون خارج البنيان وتكون في الطرقات البعيدة، ومع ذلك لو أقام الإمام مثل هذا الحد على من ينتهك الأعراض والأموال والأنفس، ولو كان قد فعل ذلك داخل البلد فليس عليه شيء. وأيضا من الأمور التي تذكر في هذا الباب: لو أن الرجل تاب إلى الله عز وجل من قبل أن يقدر عليه، رجل تعرض للناس في طرقهم وآذاهم ثم قال: تبت إلى الله عز وجل، فقد نص القرآن على أنه لا يؤاخذ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. قوله غفور رحيم دليل على العفو والتجاوز والمصافحة. إلا أن هذا في حق الله، هذا الأمر يسقط عنه حق الله، يسقط عنه هذا الحكم من حيث الصلب والنفي والقتل والقطع من خلاف. لكن إذا كان قد سرق أو زنى أو قتل فهذا الحق يتعلق بالآدميين، فإنه تقام عليه الحدود التي استوجبها ووقعت منه. المهم أن هذا الحديث حديث عظيم تضمن فوائد كثيرة من أبواب العلم، إلا أننا بالأمس مررنا عليه مرورا عابرا. واختلفوا أيضا لماذا سمرت أعينهم. قيل قد وجد في بعض الروايات أنهم سمروا أعين الراوي، يعني الراعي، وكان اسمه يسار، فكان الجزاء من جنس العمل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم باليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرتين. وقيل لماذا جعلهم يستسقون ولا يسقون، مع أن هذا ليس من الإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. قالوا: لأنهم لما فعلوا بالراعي ذلك حجزوه عن الشرب وعطشوه حتى مات، فكان هذا الأمر قد وقع عليهم. وهذا الحديث بعينه قد سأل عنه الحجاج أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال له: يا أبا حمزة، ما هي أشد عقوبة قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه بهذا الحديث، ثم ندم أنس بن مالك رضي الله عنه على أن حدثه بهذا الحديث، لأنه خشي أن يطبق الحجاج هذا الأمر في المسلمين ويتخذه ذريعة، لأن الحجاج كان ظالما باغيا غاشما. وفي الحديث من الفوائد أن الواجب على الإنسان أن يحسن إلى من أحسن إليه، فإن هذا من عادات العرب، فضلاً أن تكون من عادات المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسن العهد من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم هؤلاء الناس بأن أكلوا وشربوا حتى سمنوا، لكنهم كانوا من أصحاب اللؤم إذ تعدوا على الراعي وقتلوه. وفي هذا الحديث من الفوائد أن النفوس الخبيثة لا علاج لها إلا أن تتلف وتؤدب بالآداب الشرعية، فإن هؤلاء حين أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب الشديد علم أنهم يستحقونه لشدة بعدهم ولشدة خبث قلوبهم، حيث فعلوا هذه الأفاعيل الدالة على شدة غيظهم وحنقهم على الإسلام وأهله. وإلا لو استاقوا الإبل ولم يقتلوا الراعي قد يقال طمعوا في المال، وبقيوا على إسلامهم سيقال طمعوا في الدنيا، لكن حين وقع منهم هذه الأفعال جميعا دل على خبث قلوبهم، فكان الجزاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم هذه القتلة. وفي هذا الحديث من الفوائد استئصال الشر، ويقول المثل: القتل أنقى للقتل. يقولون القتل سبب لتخفيف القتل، أي أن القاتل أو المجرم إذا علم أنه إذا قتل قتل انزجر عن فعله القبيح. وفي هذا الحديث من الفوائد أن كثير من الناس يكفر نعمة الله: إن الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فالواجب على الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة أن يحمده عليها وأن يشكره ويسأله المزيد منها، فضل الله عز وجل واسع. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الطمع مهلكة، الطمع مهلكة. فانظر لو زهدوا في الدنيا لبقت لهم أنفسهم، ولكنهم طمعوا فكان جزاؤهم القتل والتنكيل. وفيه أيضا من الفوائد أن أمر الحدود إلى الإمام وليست إلى كل أحد، فالحد يقوم به الإمام أو من ينوبه، وإلا لو كان إلى كل أحد لوقع الفساد العريض في هذه الدنيا، نسأل الله السلامة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه ينبغي لأولياء أمور المسلمين أن يسارعوا في البت في القضايا ولا يؤخرونها، لأن التأخير مفتاح لكثير من الفتن. فهؤلاء قتلوا في أول النهار وقتلوا في آخر النهار جزاء وفاقا. وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم بدون بينة وبدون برهان أنهم هم الذين قتلوا، لأن هذه الأمور لابد فيها من البينات، ولكن قد علم بقرينة الحال أن الذين قتلوا الراعي هم هؤلاء الناس، أو أن الراعي كان في مجموعة من الرعاة فقتلوا ذلك الراعي وشرد بقية الرعاة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما رأوا، أو أنهم حين قدروا عليهم مع تلبسهم بالجريمة اعترفوا بصنيعهم، والاعتراف سيد البينات، فكان جزاؤهم ما تقدم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الإسلام دين الرحمة، دين الرحمة. قد يقول قائل: أين الرحمة هنا؟ نقول: الرحمة هنا من أنه أحسن إليهم فلم يجازوا بالإحسان، فنُكِّل بهم للتحذير من صنيعهم حتى لا يقلدهم أحد من أصحاب النفوس الدنيئة والأفعال الخبيثة. وتعلمون أن الناس إذا علموا في الإنسان الحزم لم يتجرأوا عليه مرة أخرى، ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، بعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيش أسامة إلى الشام، فتعجب الناس: كيف تبعث جيش أسامة والناس قد ارتدوا؟ قال: والله لو سحبت الكلاب بنساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحين رأى الناس هذا الجيش الذي خرج ارتعدوا وخافوا وقالوا: ما زال في الإسلام قوة. فرجع كثير منهم إلى ما كان عليه أهل الإسلام. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا أن أحكام الإسلام ليس فيها شدة، لأنها على مقتضى حكمة الله، والله عز وجل عليم حكيم. الله سبحانه وتعالى حين أمر بجلد الزاني كان الجلد عند العلماء كما سيأتي معنا أنه يستخدم صوتا ليس بالجديد وليس بالقديم، وإنما يتخذ واحدا في حال استخدامه حتى لا يكون قاسيا ولا يكون هشا فيضيع الحق، وإنما المراد من هذا الحد تطهير المحدود، تطهير المحدود. لكن لما وقع من هؤلاء ما يتعلق بحق الآدميين ومن البغي في الأرض كان جزاؤهم ما تقدم. الأمر الذي يليه أن باب التعزير أوسع من باب الحد، وقد ذكرت لكم في درسنا في كتاب القصاص أنه لو قتل رجل من المسلمين رجلا من اليهود هل يجوز أن يقتل به؟ لا يجوز أن يقتل المسلم بالكافر حتى وإن قتله متعمدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقتل مسلم بكافر. لكن إذا علم أن هذا المسلم عنده بغي وعناد وتطاول ويخشى من فساده، فعند ذلك لولي أمر المسلمين أن يقتله تعزيرا لا حدا. فباب التعزير أوسع من باب الحدود. ونترك ما يتعلق بحديث الآخر للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.